فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكى، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر، وأن يجمع لنا الخير، وأن يعيننا عليه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعصمنا من الفتن، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدأنا في كتاب العتق، وذكرنا جملة من المسائل مختصرة فيما يتعلق بأول الكلام على العتق والندب إليه وما فيه من الأجر والمثوبة، ثم من الرقبة التي يستحب اعتاقها وبعض المسائل المتعلقة بذلك. انتقلنا بعدها إلى تعليق العتق وإلى التدبير، وهو نوع من أنواع التعليق على ما ذكرناه فيما مضى. ثم شرعنا في أحكام الكتابة وما يتعلق بها، وأظن أننا وقفنا عند باب أمهات الأولاد ابتدانا فيه. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: باب احكام امهات الاولاد.
نعم. قبل ان نبدا، طبعا من المهم بمكان دراسه هذا الكتاب، خاصه انكم تعرفون انه ربما لا يتسنى للانسان دراسته في كثير من الاحوال، فلاجل ذلك لما كان هذا الباب من العلم الذي يكاد يندر العلم أو التحقيق فيه كما أنه ندر حصوله ووقوعه، فلأجل ذلك إبقاء للعلم وحفظا للسنن وسيرا على طريقة السلف في نقل هذه الأمانة والقيام بهذه المسؤولية، فإنه لزاما على طالب العلم أن يكون له قدر كاف من العلم بأصول مسائل هذا الباب والعلم بما يتعلق بها. أما التفصيلات والتدقيقات التي هي فرع من فرع من فرع لا يكاد يوجد مع وجود أصله، فكيف إذا لم يوجد الأصل فتؤجل إلى حين وقوعها أو الحاجة إلى دراستها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في جملة هذه الأبواب التي أدرجها تحت كتاب العتق: باب أحكام أمهات الأولاد. وقد ذكرنا سبب أو علة إفراد الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا الباب، وذلك أن الأمة إذا أولدها سيدها فإنها تتأرجح أحكامها بين الحرة وبين الأمة باعتبار ما يؤول إليه حالها من الاعتاق. واضح؟ نعم. وقولهم أحكام أمهات الأولاد، سواء في ذلك أحكام الرق وجريان ذلك عليها، وهذا الذي سيتبين معنا، أو أحكام العتق وجريانه عليها أيضا في الحال الثانية. فلأجل ذلك كان المؤلف رحمه الله تعالى مفردا لهذا لأمهات الأبواب بباب يخصه للحاجة إلى ذلك ولكثرة المسائل المتفرعة عليه. وأمهات جمع أمها، ويقولون الهاء في أمها زائدة، فيقال أمه أم أمها وأم أمه، لكن انتشر قول أمهات جمعا لأم في بني آدم في من يعقل. نعم. وأمات هي جمع أم أيضا في من لا يعقل، فيقال أمات البهائم وهكذا. وهم متفقون على أن الهاء زائدة، لكنها تستعمل كثيرا في الجمع فيما يتعلق بمن كانت عاقلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. ويجوز الإطلاقان، ويجوز الإطلاقان في الأصل. نعم.
قال رحمه الله: إذا أولد ذكر أمة أو أمة له ولغيره أو أمة ولغيره خلق ولده القرى حي مريد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم أو جسم بلا تفقيق صارت أم ولد له تعتق بموته بكل مال.
صارت أم ولد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أولد حر أمته. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان فيما تصير به الأمة أم ولد، ما تصير به الأمة أم ولد. فمتى تصير الأمة أم ولد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك شرطان، أولهما أن تحمل الأمة من سيدها، أن تحمل الأمة من سيدها. ولذلك قال: إذا أولد حر أمته، فهنا أمته يعني التي ملكها، التي هي ملك له، بخلاف ما لو كان زوجا لها أو وطئها بشبهة ملك أو غير ذلك فلا تدخل في أحكام أمهات الأولاد. إذن متى تكون أم ولد؟ إذا حملت الأمة من سيدها. لماذا قيد الفقهاء رحمه الله تعالى ذلك؟ قالوا: لأن هذا هو الذي جاء به الأثر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا علقت الأمة من سيدها فهي أم ولد، أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل إذن أن الأمة لا تكون أم ولد إلا إذا حملت من سيدها. فيخرج من ذلك إيش؟ الأمة المزوجة. يعني لو كان عندي أمة فزوجتها لشخص سواء كان حرا أو عبدا فحملت من ذلك الرجل، فلا يقال هذه أم ولد، بل هي أمة من رأسها إلى أخمص قدميها، حيا سيدها أو ميتا. واضح؟ في كل الأحوال هي تكون أمة. نعم. كذلك لو كان الإنسان قد أحملها في شبهة نكاح، في وطئ شبهة، عفوا، في وطئ شبهة، لو أن سيدها، لو أن هذا الرجل ظنها، يعني في شبهة نكاح، نعم، ظنها أمته أو ظنها زوجته نائمة على سريره فظن أنها أمته أو أنها زوجته فوطئها، فإذا هي ليست كذلك، وإذا هي أمة فلان جاءت لتؤانس زوجته فحملت منه، فحمل هذه المرأة من هذا الرجل هو حمل في حال ملك أو في غير ملك؟ في غير ملك، نعم، وهو بشبهة لأنه ظنها ملكا له أو ظنها زوجة له. ففي هذه الحالة هل تكون أم ولد؟ لا تكون أم ولد، حتى ولو قلنا، أو إذا قلنا من أن ولدها حر، لكن هي لا تكون أم ولد في هذه الحالة. وكذلك الحالة الثالثة، وهي فيما لو أحبلها وهي مثلا زوجة له ثم بعد ذلك اشتراها، فشراؤه لها يقضي على نكاحه منها وتكون ملكا له، لكن هل تكون أم ولد؟ لا. لماذا؟ لأن حملها على حين أنها ليست ملكا له، فبناء على ذلك لا تكون أم ولد. واضح؟ إذن هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: أو أمة له ولغيره، يعني لو اشترك في أمة، لو اشترك رجلان في أمة فوطئها أحدهما فوطئها أحدهما، من الذي له وطء الأمة إذا كانت مشتركة بين اثنين؟ هل هو أسبقهما أو أكثرهما ملكا أو هما جميعا أو ليس أحد منهما؟ طيب ها؟ ها؟ من الذي يطأها؟ أعمق الأسباق. ها عبد الصمد، ما في أحد؟ كلنا أطرق في رأسه خشية أن نسأله. نعم، لا يجوز لواحد منهما أن يطأها، ونقل في هذا الاتفاق، فإنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. ولما كان البضع لا يمكن الاشتراك فيه، نعم، لم يجز لواحد منهما أن يطأها. واضح؟ إذن ليس لواحد منهما أن يطأها حتى ولو كان يملك 99% منها، ويملك الآخر 1% أو نصف واحد. فنقول ما دام أنها مشتركة بين اثنين أو أكثر فليس لأحد من الشركاء أن يطأها، لا منفردا ولا مجتمعا، يعني مع شريكه، ولا بإذن ولا بدون إذن ولا بأي حال من الأحوال. فوطئها ممنوع لأن الاشتراك في الوطء لا يأتي في الشرع البتة. نعم، فبناء على ذلك لا يكون لأحدهما وطئها باتفاق أهل العلم. لكن كلام أهل العلم هنا ليس في ابتداء ذلك الحكم أو في تقرير حكم الوطء من عدمه، لكن لو أن أحدهما وطئها إما بجهل منه أنه ظنا أنه يجوز له وطئها، كما لو كان طالب علم لكن فات عليه الحكم كما فات عليكم، نعم، أو كان غير طالب علم، نعم نعم، أو أفتاه شخص بصحة ذلك جهلا، واضح؟ فالمهم، أو كان اعتداء منه، يعني هو يعرف أنها ليس لا يحل له وطئها لكنه وطئها، ففي هذه الحال نعم نقول من أنه لما كانت له شبهة ملك في هذا، شبهة ملك أليس كذلك؟ لأنه يملك بعضها، فبناء عليه لا حد عليه في هذه الحال. وإن ذكر بعض أهل العلم أنه ذكر يعني جماعة من أهل العلم أنه يؤدب، نعم، لكنه لا حد عليه، ويجب عليه لشريكه إذا وطئها المهر إلا إذا أحبلها، إذا أحبلها فعليه أن يعطيه قيمة ماله. لماذا؟ لأنه لا بد أن ينفرد بملكها فتصير أم ولد، واضح؟ فبناء على ذلك إذا وطئها أحد الشريكين نعم فإن هذا الوطء محرم في أصله، لكن يترتب عليه وجوب التأديب المهر للشريك إن لم تحمل، فإن حملت فوضعت ما يتبين فيه خلق إنسان فتكون أم ولد، فعليه قيمة مال شريكه من نصيب أو من ملك، نعم، وتصير هي أم ولد بذلك، وتصير أم ولد بذلك. فهذا قوله أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده، أو أمة ولده، يعني إذا كانت الأمة لولده فوطئها الأب، فيقولون هل للأب أن يطأها؟ لا، ليس للأب أن يطأها، لكن لما كان للأب شبهة في ملك ولده عند الحنابلة، لأن كما درسنا في باب الهبة في كتاب الهبات والعطايا أنت ومالك لأبيك، وذكرنا أن للأب أن يتملك من مال ولده بشروط قد تقدم ذكرها 7، نعم، فهنا نقول أن أنه لو وطئ أمة أبيه فالمشهور من المذهب أمة ابنه عفوا لو وطئ أمة ابنه فإنه فحملت فإنها تكون أم ولد. لماذا؟ لأنه وإن لم يجوز له وطئها من حيث الأصل، لكن لما كان له شبهة ملك من جهة أن ما يملك ولده ملك للأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فبناء على ذلك قلنا من أنها تكون أم ولد لهذه الشبهة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد قال بها الشافعية وغيرهم، جمهور أهل العلم أظن على ذلك. واضح يا أخوان؟ هذا هو الأول، أن تحمل عند سيدها أو من في حكمه مثل الشريك أو الوالد إذا كانت الأمة لولده. قال خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، فإذا حملت الأمة من سيدها فإن الولد يخلق حرا لا يخلق عبدا ثم يعتق، لا، نقول هو خلق حرا لأنه من ماء السيد، من ماء السيد، حيا ولد أو ميتا، حتى ولو ولد ميتا فهو مولود حرا. نعم. قد تبين فيه خلق الإنسان، هذا هو الشرط الثاني الذي تكون به الأمة أم ولد، وهو أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان، أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. كيف يتبين فيه خلق إنسان؟ يعني كان تضعها بين 6 شهور 7 شهور 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر، فإنه بعد المضغة يتبين فيه الخلق. فإذا وضعته مثلا يدا أو رجلا أو فيه تقاسيم الوجه، نعم، فهنا نقول تبينت ما وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، فتصير أم ولد، فتصير أم ولد. وقوله هنا قد تبين فيه خلق الإنسان يشمل ذلك ما إذا كان هذا قد تبين تبينا واضحا يعرفه كل أحد، أو كان التبين خفيا لا يعرفه إلا القوابل واللاتي يلين تلك الأمور. واضح؟ وهذا الذي يسميه الفقهاء إذا تبين في صورته الخلفية أو الخفية، فإن القوابل إذا امسكنا قطعة الدم التي وضعت هذه المرأة فرأيناها يقولنا هذه قد تبين فيها خلق الإنسان، انظر إلى هذا فإنه يتبين فيه أنه مبدأ الرجل أو مبدأ الوجه أو مبدأ اليد وهكذا. واضح؟ فالمهم متى ما حكم من أنه تبين فيه خلق الإنسان صارت أم ولد بذلك. نعم. قال لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، هذا إشارة إلى نفي قول آخر، وهو إذا ما وضعت مضغة، نعم، لا شيء، قطعة دم تجمع دم أو لحم، نعم، ثم وضعت لم يتبين فيه شيء البتة، فيقولون مضغة أو جسم بلا تخطيط، حتى ولو كان جسم لحم بدون تخطيط، يعني ما فيه ظهور الخلق، فنقول هنا أنه لا يحكم من أنها أم ولد. لماذا لم يحكموا في ذلك؟ قالوا لأنه يمكن أن يكون دما متجمعا ليس حملا. واضح؟ فما دام أنه لم يتبين فيه ما نقطع من أن هذا حمل فلا. ولما قال لا مضغة أو جسم يعني نفى قولا آخر عند الحنابلة، أنه لو كان مضغة ولم يتبين فيه خلق الإنسان لكن القوابل قالوا نحن نعرف أن هذا ليس هو الدم الذي يتجمع في بطون النساء أو من دماء الحيض أو نحو أو من دم الفساد، وإنما هو نعرف أن هذا يؤول إلى أن يكون حملا، نقول لا، يعني لا يحكم بذلك، كالإشارة إلى قول من يقول أنه إذا كان مضغة لكن حكمت القوابل أنه مبدأ حمل فيحكم به، فالمؤلف رحمه الله أراد بذلك أن ينفي ذلك القول، وإن كان قولا عند الحنابلة ورواية عن أحمد رحمه الله، فإن أحمد يقول أنه إذا حكمت القوابل أنه مضغة في أحد روايتيه أنها مضغة هي مبدأ خلق الإنسان، فبالنسبة تعامل بالأحوط فيها في كونه يعني حمل إذا كانت أمة فتكون أم ولد، وبالنسبة للعدة لا تنتهي عدتها، يعني يعامل بالأحوط في الأمرين جميعا، لا تنتهي به عدتها لأن لا نعتبره حملا ولا نقطع من أنه حمل، لكن نحتاط ففي هذا فنجعله كأنها أم ولد لأن هذا هو الاحتياط، لأن هذا هو الاحتياط، لكن مشهور المذهب على عدم ذلك، وأن الأصل أنه لا يحكم بأنه شيء، والأصل عدم الحمل، فبناء على ذلك لا يترتب عليه أي حكم. إذن قال المؤلف رحمه الله: صارت أم ولد تعتق بموته من كل ماله. هذا إشارة إلى أثر تحقق أو اكتمال الشروط في كونها أم ولد، أن تحمل من سيدها وأن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان. نعم، ففي هذه الحالة نقول صارت أم ولد. فإذا صارت أم ولد أو إذا حكمنا من أنها أم ولد، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنها تعتق بموته، أنها تعتق بموته. من أين أخذوا ذلك؟ نعم، هذا هو قول عامة أهل العلم وإجماع أهل العلم أن أم الولد تعتق إذا مات سيدها، وأخذوا هذا من حديث ابن ماجة في ماريا القبطية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أعتقها ولدها، لأنها كانت إيش؟ كانت سرية له، كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا قالوا من أنها تكون أم ولد، وأم الولد تعتق على سيدها إذا مات. قولهم من كل ماله، ما معنى ذلك؟ يعني أنها لا تختص بالثلث، لأن هذه ليس مبدأها على التبرعات، لأن الوصية وما في حكمها التي يحكم فيها بالثلث إنما هي بابها باب التبرعات، باب التبرعات، فهي التي يحكم أنها من الثلث. أما ما كان حقوقا فإنها تؤخذ من مال الإنسان كله، كما لو كان عليه دين، كما لو كان عليه كفارة، كما لو كان عليه حج، أليس كذلك؟ فكذلك أم الولد تعتبر من رأس المال لأنها من الحقوق التي استحقته على سيدها. والحنابلة يقولون لأنه التذ بها، يعني يعبرون بهذا، وهذا يستوي فيه حكم الصحة والمرض، فعلى كل حال ما ذكرت لكم أوضح في التعليل، وهو يؤول إلى ما ذكرنا، يعني قولهم هذا. نعم. هذا إذن بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في الشق الثاني، وهي معاملة أم الولد في حال حياتها، في حال حياتها وحياة سيدها بما تعامل. هو ذكر في الشق الأول أنه بموت سيدها تعتق، أنه بموت سيدها تعتق، فهذا فيما بعد وفاته، لكن قبل وفاته فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن للأم الولد حالان، حال تعتبر فيها كالأمة، وحال تعتبر فيها كالحرة. فالذي تعتبر فيه كالأمة، نعم، أحكام الأمة في حال الحياة، الوط لسيدها أن يطاعها، لسيدها أن ينتفع بها، لسيدها أن يأخذ كسبها وأن يستفيد من كسبها، أيضا في تكاليفها الشرعية بالنسبة لوجوب الحج عليها وسقوطه عنها لو حجت، وفي صلاة فيما تصلي فيه الأمة، تصلي كيف تصلي، كيف تصلي الأمة، تصلي الأمة ركعتان للظهر، طيب كيف تصلي الأمة، هل بين الأمة والحرة اختلاف في الصلاة، بينهما اختلاف، بينهما اختلاف، لماذا تردت، المهم بينهما اختلاف أو لا، الإجابة بلا أو نعم، فيه اختلاف، أحسنت، فيه اختلاف، وهو في حجابها، وقد تقدم ذلك معنا، وقلنا أن الأمة لا يجب عليها أن تستتر كما تستتر الحرة، لقول علي تصلي المرأة الأمة فيما تخرج فيه غالبا، وهي تخرج كاشفة لوجهها ورأسها، نعم. فإذا هو كما قلنا هذه من أم الولد تجري عليها كل هذه الأحكام. يقولون حتى لو أجرها، جعلها تخدم عند أناس، ومثل ذلك أن يزوجها، هل له أن يزوجها، إيش ها أحمد، لماذا ليس له ذلك، لا له ذلك، يقول في إلا عندكم عند المالكية، أما جمهور أهل العلم على أن له أن يزوجها، يعني إذا استبرأها فله أن يزوجها ويستبرئها، أو يتزوج إذا كانت زوجة يستبرئها مالكها ثم يزوجها، فولا تنقطع عنها أحكام أم الولد، وهذا هو مشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم. خالف في ذلك المالكية فقالوا لا تزوج ولا لا تزوج ولا تؤجر، يعني ووافقوا فيما سوى ذلك. فإذا هذه هي الأحكام التي تتعلق بها كأنها أمة من الإماء، لكن قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. إذن أما في نقل الملك فلا، لو أراد سيدها بعد أن أحبلها أو بعد أن ولدت له ولدا أن يبيعها نقول لا، لماذا؟ لأنها تصير إلى الحرية بموته، وكأنه أراد أن يتخلص ببيعها من ذلك، فلأجل هذا نقول لا، ليس له أن يبيعها. والقول بعدم بيع أمهات الأولاد هو قول من؟ عمر وعثمان، وقول علي في أحد قوليه، وقول جماهير الصحابة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا ثلاثة، علي في أحد قوليه، وابن عباس، وابن الزبير. وعامة الفقهاء على أنها لا تباع، على قول عمر وعثمان. ولذلك يقول أبو عبيدة قول علي مع الجماعة أحب إلينا من قوله وحده، قوله في الجماعة أحب إلينا من قوله وحده، واضح يا أخوان؟ فقالوا أنه ثم طبعا ما الذي جاء عن ابن عباس، يعني قالوا أنهم رجعوا عن ذلك، علي رضي الله عنه قال اقضوا بما كنتم تقضون به، وابن عباس يقولون أنه هو راوي حديث، اعتقها ولدها، ويعني ذكروا أنهم رجعوا عن هذا. وعلى كل حال يعني حتى مع عدم ثبوت رجوعهم فإن المشتهر من قول الصحابة وأكثر الصحابة هو المنع من بيعهن، وهو قول عامة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم وأماكنهم أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنهن يصرن إلى العتق، وأنهن يصرن إلى العتق لما جاء عن ابن عمر أنه قال أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يوهبن، يستمتع بها ما بدا له ثم تكون حرة. فهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وإنما هو قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبناء على هذا نقول أن الأمة إذا كانت أم ولد فإنها لا تباع، ولذلك قال لا في نقل ملكها في رقبتها ولا بما يراد له الملك، يعني سواء كان ذلك في نحو مثلا بيع أو هبة، لأن الهبة كالبيع. نعم، ولا بما يراد له البيع، مثل أيضا الرهن، لأن الرهن إنما ترهن لماذا؟ لأجل أن يستوفى من الرهن، إذا لا، والرهن كيف يستوفى من؟ ببيعه. فيقول ولا بما يراد للبيع، فبناء على ذلك لا يصح أن تكون رهنا ترهن. فبهذا يتبين معنا الأحكام التي تتعلق بأم الولد من جهة نقل الملك أنه لا يجوز، وكل ما كان في حكم البيع من أنواع نقل الملك سواء كان ذلك برهن أو هبة أو هدية، نعم، فإنه أو أرش جناية، يعني مقابل جناية أو نحو ذلك، فلا. لماذا؟ لأنها لا يصح فيها نقل الملك ولا ما يكون طريقا إليه، بخلاف الاستمتاع بها كالإماء في حال حياة سيدها. نعم، واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال رحمه الله كتاب النكاح،
يعني يكون بهذا قد أنهينا ما يتعلق بكتاب العتق. وكما قلت لكم أن دراسة هذا مهم جدا، خاصة وأنكم يعني حتى في الكلية هي من الأبواب التي لا تدرس على سبيل يعني الاستقلال، وإنما تدرس في ضمن الأبواب، فبناء على ذلك كانت دراسته مهمة جدا، خاصة وأن مسائل العتق ترد كثيرا في أبواب متفرقة من الفقه، يعني تلتبس بعض أحكامها من جهة الاشتراك في الإماء والاستمتاع بهن، ومن جهة البيع والتدبير والكتابة والجناية العبيد ونحو ذلك من الأحكام. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب النكاح. إذن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما تعلق بأحكام المعاملات ثم أحكام التبرعات وما يلحق بذلك من كتاب الفرائض والعتق، شرع في أحكام بما يسمى في التقسيمات الحديثة أحكام الأسرة، نعم، أو أحكام النكاح وفراقه، نعم، فهذا قسيم للبيوع والتصرفات المالية والعقود المعاوضات وما في حكمها. وإن كان يعني الفقهاء أو بعضهم وجملتهم على أن الفقه قسمان عبادات ومعاملات، فكل ما بعد البيوع داخل في المعاملات باعتبار أنه ضد العبادة، لكن تقسيمات المتأخرين يعني أكثر تفصيلا على أن النكاح وأحكامه مختصة تخالف وأصولها تفارق المعاوضات والبيوع وما في معناها، فهذا له وجه وذاك له وجه، لكن التقسيم المشهور عند أهل العلم هو أن يجعل الفقه قسمان، قسم العبادات وقسم المعاملات، فيدخل كل ما بعد العبادات في أبواب المعاملات. والنكاح من نكح ينكح نكاحا، فبمعنى الضم، ومنه تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها، إذا تداخلت أغصانها. والنكاح في اللغة بمعنى إيش؟ بمعنى العقد، وهذا هو الأشهر عند أهل اللغة، وقيل هو بمعنى الوطء. وأيهما الأصل في ذلك؟ يعني محل نظر عند أهل اللغة، والذي يرجح كثير من فقهائنا أنه في العقد أولى. لماذا؟ لأن كل الآيات في كتاب الله جاءت النكاح بمعنى العقد إلا في موطن واحد، وهي قول الله جل وعلا: فإن نكحها فلا تحل له من بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإنه هذه الآية بمعنى حتى يطأ، فلا يكفي مجرد العقد في ذلك. فعلى كل حال هذا من الأمور التي مبناها على الاصطلاح. أما هو في الاصطلاح فيقول الفقهاء رحمه الله الحنابلة من أنه عقد، نعم، بلفظ إنكاح وتزويج، عقد لأنه تعاقد بين الزوج وولي المرأة أو من يقوم مقام الولي من الوكيل أو الوصي ونحوه، نعم. وقولهم بلفظ إنكاح وتزويج، وهذا مبني على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا من أن النكاح عند الحنابلة لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا يصح بأي لفظ آخر. إذا قلنا من أنه عقد، فما المعقود عليه في النكاح؟ فما المعقود عليه في النكاح؟ ها؟ إيش؟ ملك الاستمتاع، منفعة الاستمتاع. أحد عندك كلام آخر؟ يعني سواء قلنا ملك الانتفاع أو منفعة الاستمتاع، ما الفرق بينهما؟ ما دام أنكما اعترضتما فأجيبا. ها، ملك الاستمتاع أو منفعة الاستمتاع؟ ها، لا فرق بينهم، بينهما فرق. ها عمر، ما دام انك التفت اليه، ما الفرق بين ذلك بينهما؟ يعني هذا جواب جيد او مبدا جواب. ها احمد، اذا قلنا من انه ملك الانتفاع، فاذا ملك الانسان الشيء تصرف فيه باي انواع التصرفات، جاز له بيعه، وجاز له إجارته، وجاز له إعارته. وهل يجوز هذا في من تزوج امرأة أن يفعل بها ذلك؟ لا. فلأجل هذا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: المعقود عليه حل الانتفاع أو حل الاستمتاع أو منفعة الاستمتاع، يعني أن فقط يحل له الانتفاع بذلك ويستمتع به، لا أنه يملكه. ولأجل هذا لا يجوز له أن ينقل الملك، ولا أن يتصرف فيه، ولا أن يؤجره، ولا أن يعيره، ولا غير ذلك. فلأجل هذا نقول: فالمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكه، لا ملكه. ولأجل هذا في الأمة، ما أليس يملكها ويملك بضعها؟ فلأجل ذلك يجوز له أن يهبها، يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يؤجرها، طبعا لا يؤجر الوضع، هذا له كلام آخر، نعم، لكن باعتبار أنه مالك لها، لكن الزوجة ليس الأمر كذلك، وإنما المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع، فيجوز له أن ينتفع بوضعها ويستمتع بها هذا بالنسبة لتعريف النكاح. والنكاح مشروع، جاء الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع وإجماع المسلمين، فالله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ودلالة السنة في ذلك الدلالة القولية والدلالة الفعلية، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير، نعم، وجاء عنه أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجاء الإذن بالنكاح منه صلى الله عليه وسلم في مواطن، وحثه لبعض الصحابة على بذلك: هل لا بك أن تلاعبها وتلاعبك، إلى غير هذا من الأحاديث الكثيرة. وإجماع المسلمين منعقد على هذا. وإذا قيل إجماع المسلمين فهذه كلمة أوسع من قولنا إجماع أهل العلم، يعني أن هذا مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار، أنه جاء بشرعه والإذن فيه، ولا يكاد ينكره أحد، نعم. طبعا إذا تكلم الفقهاء في كتاب النكاح ففي كثير من كتب الفقهاء يذكرون يعني في مقدمة أو في استهلال كتاب النكاح ماذا يذكرون؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتاب الإقناع وشرحه للبغوثي، الشرح للبغوثي، قال: باء كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الفقهاء جرت عادتهم على أن يذكروا الشيء عند مناسبته، ولما كان ذلك مناسبته في كتاب الفقه، نعم، كذكره في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب النكاح له خصائص كثيرة، فكان ذلك مناسبا لذكرها بجواز التزوج أكثر من أربع، وأحكام، وأن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام كثيرة قد ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في مستهل هذا الباب. ولولا يعني ما نحن بصدده من إرادة الانتهاء من هذا الكتاب عاجلا والاختصار في ذلك لذكرنا جملة من هذه الخصائص، لكن هي لا يترتب عليها كثير من الأحكام ولا يكون فيها كثير من الإشكالات، فيمكن لطالب العلم مطالعتها والتزود منها، وإذا ورد عليه في ذلك إشكال فلا مانع من المراجعة في ذلك والمذاكرة في. نعم.
قال رحمه الله: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوادر العبادات، ويجب على من يخاف
الإثم بتركه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سنة، هذا حكم، هذا حكم النكاح، فالأصل فيه أنه سنة مستحبة، والأدلة على هذا كثيرة جدا، فيدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كيف كانت هذه الآية دالة على الاستحباب لا على الوجوب؟ نعم، ما طاب، أنه لما علق النكاح بالاستطابة، فالاستطابة ما تطيب به النفوس وتميل إليه من عدمه، ولا يعلق الحكم التكليفي أو الحكم الواجبي بما باستطابة الإنسان من عدمه، فدل على أنه في الأصل أنه سنة وليس بواجب، نعم. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، يعني هذا في المقارنة، من المعلوم أن النكاح تترتب عليه تبعات، ويلحق الإنسان بذلك مسؤوليات. فإذا تردد الإنسان بين فعل النكاح وبين الإعراض عنه لزيادة التعبد والتنسك والإقبال على الله جل وعلا، فأيهما أفضل؟ فيقول المؤلف رحمه الله: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. لماذا؟ أولاً لأن هذا جاء به الأمر في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، والثاني لما يترتب عليه من انقضاء شهوة الإنسان وفراغ وطره، ولأنه يحتمل وقوعه في المحرم وثوران شهوته في غير ووضعها في غير موضعها. نعم، ولما يترتب عليه أيضا من كثرة النسل ومباهات الله والمباهات بالأمة وكثرتها، وما يحصل أيضا من الأجور في إعفاف المرأة المسلمة وجعل ذرية تعبد الله جل وعلا والإنفاق عليها وعليهم، ومصالح في ذلك كثيرة. فلأجل هذا قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخص دليل في ذلك، نعم، زجر من أراد ترك النكاح لأجل التفرغ للعبادة. ولهذا لما قال ذلك الرجل: أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن يفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، أن الحكم في هذا مطلق، يعني سواء قدر الإنسان على تبعات النكاح أو عدمه، يعني حتى ولو لم يكن عنده ما ينفق على زوجه، أليس كذلك؟ لأنه أطلق ذلك، قال: وفعله مع الشهوة، وفعله مع الشهوة. وهذا ظاهر، لأنه في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك على خاتم من حديد، والذي لم يجد إلا خاتم من حديد يجد ما ينفق؟ لا، لكن لما كانت النفقة مما تتجدد ورزق الله جل وعلا مما يأتي ويفتح للإنسان فيه أبوابه، لم يكن أن يوقف النكاح على ذلك. ولهذا سئل الإمام أحمد عن هذا، قال: يتزوج، فإن قدر أنفق وإلا صبر، يعني يصبرون على ما يكون من شظف العيش وقلة ذات اليد، فلا يكون هذا مانعا من النكاح. لكن أيضا مما يتعلق بهذه المسألة في قوله وفعله مع الشهوة، أنه أن فعله عند عدم الشهوة هل هو أفضل من التنفل أو لا؟ ظاهر كلامه أو يفهم من كلامه أنه مع عدم الشهوة فالتفرغ للعبادة أولى. لماذا؟ لما يترتب على الإنسان في ذلك من التبع والمسؤولية وعدم الحاجة إليه. نعم، وحصول الانشغال عن العبادة فيه. فكون الإنسان يفتح على نفسه باب مسؤولية وهو لا يقوم بحقها، فإنه يوشك أن يكون ذلك فيه شيء من التبعة، ولأنه ربما يترتب عليه تفويت الإعفاف، إذا كان لا شهوة له، تفويت الإعفاف على الزوجة أو على المرأة. نعم، لكن يشكل على هذا: من راغب عن سنتي فليس مني، الإطلاق في ذلك، قول بعض الصحابة: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لتزوجت مخافة أن ألقى الله عزبا. فعلى كل حال، مع عدم الشهوة الأمر في ذلك أيسر، وقول الحنابلة يعني من أن يتخفف من تبعة مسؤولية النكاح والنفقة والقيام بحق الزوجة، يعني له وجه وجيه، له وجه وجيه. نعم، قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه. إذن كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أحوال النكاح من جهة الحكم التكليفي، فذكر متى يسن ومتى يجب. أما متى يجب فعند الخوف من الزنا بتركه، فإذا خاف من الزنا بترك النكاح فإنه يجب عليه. ومحل الوجوب هنا نعم على الرجل والمرأة على حد سواء، يعني حتى المرأة التي إذا خافت على نفسها الزنا فإنه يجب عليها النكاح، فلو تعرض لها خاطب فامتنعت مع خوفها من الوقوع في الزنا، إما لحاجة في طلب رزق أو دراسة أو طلب أكفأ من ذلك الرجل أو أوفر حظا في الزوج، فإن ذلك يخشى عليها من التبعة فيه، يخشى عليها من التبعة فيه. نعم. فإذا يجب في حالين، إذا كان يخاف الزنا بتركه وقدر على مؤونته، أما إذا لم يقدر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. طبعا هم ذكروا أنه يحرم بدار حرب لئلا تؤسر زوجته ويؤسر ولده إذا حبلت، يعني تتمة لهذه الأقسام. نعم.
قال رحمه الله ويسن النكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولد بلا أم.
نعم، هذا بيان من يستحب نكاحها، من يستحب نكاحها، ويستحب نكاح واحدة. قبل أن نأتي إلى هذا، لما نعم يمكن نكتفي به، قال ويسن نكاح واحدة، المستحب عند الحنابلة ماذا؟ عدم الزيادة على واحدة، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني لئلا يحيف الإنسان ويظهر منه الجور والظلم، فاستحبوا نكاح واحدة وعدم الزيادة عليها، وعدم الزيادة عليها. وهذا يعني راجع إلى مسألة ذكرها بعض أهل العلم ويذكرها أهل التفسير كثيرا عند الآية، هل الأصل هو التعدد أو إيش أو عدمه، فيبحثون ذلك. ابتدأ الله به نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وأن الاقتصار على واحدة جاء مقيدا عند خوف عدم العدل بخلاف الأمر الأول جاء مطلقا. نعم، لكن من جهة أخرى قالوا من أن هذا أقرب أبعد عن الحيف وأقرب إلى حصول العدل وأسلم للذمة، فلأجل ذلك ذهب الحنابلة ذلك المذهب. وهذا طبعا إذا كانت تعفه أو يحصل له به مقصود النكاح، أما إذا إيش لم يتحصل له مقصود النكاح أو لا يزال يخاف على نفسه فإنه إيش كما صحح ذلك غير واحد وصوبه صاحب التصحيح الفروع وغيره أنه يزيد ثانية حتى يحصل له الإعفاف، لأن هذا هو مقصود، لأن هذا هو مقصود النكاح. نعم. قال دينة، يعني أن تكون دينة ذات دين لما جاء في الحديث فانكح فاضطر بذات الدين تربت يداك، ودين المرأة في استقامتها في أدائها لحق الله جل وعلا وفرائضه التي فرض وقيامها بما يجب عليها لزوجها وما يترتب عليها في ذمتها، فلا فيحسن أن تكون دينة، ولأن الدينة هي التي تحفظ عرضها وتقوم بحق زوجها وتخشى الله فيه وتراعي حق ولدها إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولأن المرأة غير الدينة يوشك أن تدخل على الإنسان من البلاء ما هو شيء كثير إن كان ذلك في عدم عفتها، أو كان ذلك أيضا في حمل زوجها على السوء والفحش والشر يعني الفت في عضده في القوة في الخير والإقدام عليه إلى غير ذلك من الأمور. لكن من الأشياء التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، قال أنه ينبغي لمن أراد أن يتزوج امرأة أن يسأل عن جمالها أولا، فإن أعجبه جمالها والصفات الدنيوية فيها فإنه يسأل عن دينها. لماذا؟ قال لئلا يردها مع حسن دينها. يعني لو كانت مثلا جميلة وضيئة ثم أو عفوا لو كانت دينة وعلم أنها دينة ثم بعد ذلك علم أنها ليست جميلة فقال لا أريدها، فكأنه ردها مع دينها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاضرب بذات الدين تربت يداك. فيقول لئلا يواقع هذا ينبغي له أولا أن يسأل عن جمالها وعن الصفات التي يرغب فيها، فإذا تاقت له وراقت فإنه يسأل بعد ذلك عن دينها حتى يكون موافقته لما جاء في الحديث فاضرب بذات الدين تربت يداك، ولا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال أجنبية، فلا بد أن تكون أو يستحب أن تكون أجنبية لما جاء في ذلك من الآثار أن غير ما حديث وإن كانت كلها ضعيفة إلا أن لها معنى صحيحا. نعم، أول الحديث شو ولا تضوء أو إيش أغرب ولا تضوء ونحو ذلك، يعني اطلبوا الغرائب، ولا تضوء يعني تأخذوا قريبات فيحصل بذلك يعني بعض الإشكالات أو نضوء الخلقة أو بعض الأمراض ونحوها. نعم، وجاء ذلك في أحاديث لكن لا يصح منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عن الصحابة من تزوج قريبته، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ من قريش، لكن يعني لسنا بقريبات قرابة كثيرة. نعم، وقالوا من جهة المعنى أيضا لئلا يحصل بذلك قطيعة للرحم، لأن النكاح قد يحصل فيه انقطاع وقد يحصل فيه طلاق قد يحصل فيه خصام، فإذا كانت قريبة له فيوشك أن تفسد النفوس وتتغير القلوب، فربما أفضى ذلك إلى قطيعة الرحم فلأجل هذا قالوا أجنبية. بكر، يستحب أن تكون بكرا، وهذا لدلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ولأن البكر أرضى بالقليل. نعم، ولم تجرب الأزواج فيحصل منها شره أو مقارنة بينهم، فبناء على ذلك كانت البكر أولى. وهذا يعني تفضيل البكر على الثيب ليست في كل الأحوال، وإنما هذا باعتبار الإطلاق، وإلا فقد تكون الثيب أولى بكثير. ومما يدل لذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن ثيبات إلا عائشة، وبهذا بدأ الله جل وعلا في كتابه فقال ثيبات وأبكارا، فعطف الأبكار على الثيب أو عطف البكر على الثيب. نعم، ولما قال أيضا هو جابر قال تزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكر، قال إن أبي ترك سبعا من النسوة. نعم، فكل هذا يدل على أنه إذا قد تفضل الثيب على البكر لسبب إما يخص الإنسان في نفسه أو يخصها لما تميزت به من حسن خلقها أو تمام جمالها أو كمال حالها. أو انصراف الناس عن نكاح الثيب وهو من أهل ممن يقتفى به ويقتدى فيغري بالناس ويحركهم لئلا ينقطع نكاحهن ويحصل بذلك بلاء كثير. فنكاح الثيب ليس على الإطلاق، ولأجل هذا ما يكون عند بعض الناس أن من يأخذ الثيب إنما هو من به عيب أو من تزوج قبل أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بأمر حميد ولا بأمر رشيد، ولم يكن الحال في هذا على مر العصور، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء ولا من بعده فينبغي في هذا يعني أن ينبه الناس لئلا يكون بسبب ذلك حصول الفساد أو الشر على العباد والبلاد. طيب، قالوا ولود يعني يستحب أن تكون امرأة ولودا، ولماذا؟ لما جاء في الحديث نعم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن يقول أهل العلم كيف تكون بكرا ويعرف أنها ولود، كيف تكون بكرا وتكون ولودا؟ نعم، فقالوا أن هذا يعرف بمثيلاتها كأمها وكأخواتها وقريباتها، فإذا عرف أن النسل فيهن كثير فإنه يستحب نكاحها، فإنه يستحب نكاحها، بخلاف من لا تكون كذلك. وإن كان هذا لا يجري على قاعدة واحدة، لكنه يوشك أن يكون أمارة يعني قائمة أو علامة ظاهرة يمكن العمل بها والاستئناس بفعلها. نقف عند بلا أم، وبلا أم فيه مبحث أو مبحث مهم، فلأجل ذلك لا تتأخر يا داود حتى لا يفوتك في أول الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.